رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة. والله أسأل أن يتقبل ذلك مني ومنكم، وأن يديم علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم من الشكرين الذكارين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ولا زال الحديث موصولا مع سنة الترمذي والمجلس 67 بعد 104، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي، وقال: باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة ابن عمرو ابن عمرو ابن جرير عن أبي هريرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهت منها. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وعبد الله بن جعفر وأبي عبيدة قال: أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو حيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان، وأبو زرعة بن عمرو بن جرير اسمه هريم. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد أبو عباد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الوهاب بن يحيى من ولد عباد بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبا، فكان يعجل إليه لأنه أعجلها نضجا.
والحديث منكر.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال: باب ما جاء في الخل. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا مبارك بن سعيد هو أخو سفيان بن سعيد الثوري عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. قال: وفي الباب عن عائشة وأم هانة. وبإسناد آخر قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن بثار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. قال أبو عيسى: هذا أصح من حديث مبارك بن سعيد. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. وبإسناد آخر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرني يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال: نعم الإدام أو نعم أو الأدم الأدم الخل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من حديث سليمان بن بلال. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلت: لا، إلا كسر يابسة وخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قربيه. فما أفقد بيت من أدم فيه خل.
هو الحقيقة أفقد.
نعم. قربيه فما أفقر بيت من أذم فيه خل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث أمهان إلا من هذا الوجه. وأبو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن أبي صفية وأمهان موتت بعد علي بن أبي طالب بزمان. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا أعرف للشعبي سماعا من أمهان. فقلت أبو حمزة كيف هو عندك؟ فقال أحمد بن حنبل تكلم فيه هو عندي مقارب الحديث. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. هذا أصح من حديث مبارك بن سعيد. قال باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. قال وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن عائشة. وقد روى يزيد بن رمان عن عروة عن عائشة هذا الحديث. قال باب ما جاء للقساء بالرطب. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القساء بالرطب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن سعد بن سعد. قال باب ما جاء في شرب أبوال الإبل. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد وثابت وقتادة عن أنس أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاشتروها فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من أبوالها وألبانها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس ورواه أبو قلابة عن أنس ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. قال باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده.
المقصود بالوضوء غسل اليدين والمضمضة. المقصود بالوضوء قبل الطعام وبعده غسل اليدين والمضمضة.
قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع حاء وقال حدثنا وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع المغني واحد عن أبي هاشم يعني الرمالي عن زادان عن سلمان قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده.
والحديث ضعيف.
قال وفي الباب عن أنس وأبي هريرة قال أبو عيسى لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع وقيس بن الربيع يضعف في الحديث وأبو هاشم الرماني اسمه يحيى بن دينار.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك والمقصد والله تعالى أعلى وأعلم أن النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه كان أفضل ما يعجبه من الذبيحة الذراع. كان أفضل ما يعجبه من الذبيحة الذراع صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية لفظة نعمة إذا دخلت على الجملة كما تعلمون أنتم يسمى أسلوب مدح، كما أن عكس كلمة بئس إذا دخلت على الجملة يسمى أسلوب ذم. فمثلا أقول إيه فلان يصلي الفجر بجماعة قل نعم الرجل هو نعم الرجل هو، وفلان لا يصلي البتة قل بئس الرجل هو بئس الرجل هو، يعني هذا زين والتاني شين. ها أيوة. فنعم الإدام الخل. يعني إيه الإدام؟ الإدام يعني الغموس. نقول بغمس بفول بغمس بطعمية في الغداء باكل رز وبزلة، رز ولوبيا، رز وكوسة، رز وبطاطس، رز وسمك، رز ودجاج، رز ولحمة، ده اسمه إدام اللي احنا بنقول عليه ايه؟ غاموس. فنعمل إدام الخل. ثم إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم دخل فسأل عن طعام عند أم هانئ، فقالت يعني في كسرة خبز وفي خل، فأكل كسرة خبز وخل، وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن الحياة كان فيها خوشنة، مع أنه يعني عليه الصلاة والسلام خير أن تكون الجبال له ذهبا وفضة، وخير أن يكون رسولا عبدا أو رسولا ملكا، فاختار أن يكون رسولا عبدا فرسولا ملكا كداود عليه الصلاة والسلام، أو كولده سليمان عليه الصلاة والسلام، فاختار أن يكون رسولا عبدا. وأنتم تقرؤون سبحان الذي أسرى به، وتقرؤون الحمد لله الذي أنزل عليه، وتقرؤون تبارك الذي نزل الفرقان عليه على عبده، وتقرؤون وإنه لما قام عبد الله يدعوه أين، وتقرؤون فأوحى إلى عبده ما أوحى، وتقرؤون وإن كنتم في ريب مما نزلنا عليه على عبدنا. كل هذا يتكلم على مقام العبودية. فاختار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يكون رسولا عبدا، هذه الفائدة الرابعة. وأما الفائدة الخامسة أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يأكل البطيخ بالرطب، البطيخ معروف والرطب أيضا معروف، أين تشتري رطب أسود وكذلك في رطب أصفر، أين فكان يأكل البطيخ بالإيه؟ بالرطب. وكان عليه الصلاة والسلام يأكل القستاء الأتى بالرطب عليه الصلاة والسلام. هذه الفائدة السادسة. والفائدة السابعة أن هناك أناس دخلوا الإسلام فأتوا المدينة النبوية المنورة على ساكنها عبد الصمد وتم التسليم، وهؤلاء الذين دخلوا الإسلام أتوا من البادية، طبعا المدينة حضر والبادية بدو، فلما أتوا البادية تغيرت أحوال صحتهم، تغيرت أحوال صحتهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نصحهم أن يخرجوا فيشربوا من ألبان إبل الصدقة وأبوالها، يشربون من ألبان إيه؟ إبل الصدقة وأبوالها. طبعا لبن الناقة ليس المقصود بالناقة التي تأكل البرسيم والدريس وتأكل الكسب الذي الطعام الذي نعده لها في الدار في زريبتها، لا، الناقة والبعير اللي هم بيرعم في البادية زي بادية سينا، بادية العامرية الإسكندرية، السلوم ومطروح المساعدة، البوادي التي عندنا، فكذلك في كل مكان بادية، فهذه البادية بتأكل الكلأ والعشب وكذا، أي نعم. والأدوية التي في الصيدليات يا إخواني تصنع من هذا العشب الذي ينبت في الجبال ويضاف عليه مواد كيماوية، لذلك ما من علاج نأخذه إلا وله المسالد، أين؟ أما الأمور العشبية هذه إن صح واصفها فليس لها مسالد بفضل الله عز وجل، إن صح من يصف هذا وكان محنكا يعني. المهم هؤلاء الناس ذهبوا إلى المدينة أخذا بنصيحة سيدنا النبي عليه السلام وشربوا من ألبان الإبل وأبوالها. طيب وهل بول الناقة نجس أم طاهر؟ طاهر. فعندنا القاعدة كل ما أكل لحمه فبوله وبرزه إيه؟ طاهرين. كل ما أكل لحمه فبوله وبرزه جاموس. الله يعزك لو بولها أو الغائط بتاعك على ثوبك هل يجوز أن تصلي فيه؟
نعم
يجوز. الشاء، المعزة، الدجاجة، البطة، الوزة، كل هذا، العصفور، الحمام، اليمام، كل هذا لما يؤكل لحمه فبوله وبرازه طيبين. طب انت ركب الحمار عزك الله وتبول فأتى شيء من البول على ثوبك يجوز أن تصلي فيه؟
لا
لا يجوز لأنه لا يؤكل لحمه. أما إذا كان حمارا وحشيا والمخطط الجميل ده ممكن، ولكن كيف هذا هو وحشي ممكن يعبط؟ على كل حال ما أكل لحمه فقوله وأبراز طيرين. فهؤلاء الناس شربوا أبوال الإبل والبنت، وبعدين صارت صحتهم زينة وطيبة، فاستاقوا إبل الصدقة سرقوها ببعض. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقام عليهم حد الكرامة، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وشمل أعينهم. أي نعم. فالشاهد عندي هنا في الحديث شرب أبوال الإبل وألبانها، وأن هذا مفيد في علاج أمراض كثيرة، واستعن الله إياكم بالعافية. وأما بالنسبة للوضوء قبل الطعام وبعده ومعناه غسل اليدين والمضمضة، فهذا شيء حسن وإن كان الحديث ضعيف السند. كأي شيء تدارسنا في هذا الصباح المبارك بلقائكم، الفائدة الأولى أن أفضل ما كان يعجب به النبي صلى الله عليه وسلم في اللحم أكل الذراع. الفائدة الثانية نعم الإدام القلب. الفائدة الثالثة من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه بما قسم له أنه أكل كسرة خبز مع خل. الفائدة الرابعة كان عليه الصلاة والسلام يأكل البطيخ بالرطب. الفائدة الخامسة كان صلى الله عليه وسلم يأكل القستاب رطب. الفائدة السادسة شرب أبوال الإبل وألبانها فيه شفاء بأمر الشافي من أمراض متعددة. أي نعم. ولعله أشياء كالكبد وما كان على شاكلة ذلك، لو مكث المرء 40 يوما في هذه البادية فكان ذلك علاجا له بتوفيق الله، يقول هنا نشرب من في الناقة، مجرد ما يحلم اشرب ايه طازة رأسا. الفائدة السابعة أن أبوال الإبل طاهرة، وعندنا القاعدة ما أكل لحمه فبوله وبراضه طاهرين. الفائدة الثامنة والأخيرة جميل بك أن تصل إليك تتضمن قبل الطعام وبعده. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.